بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد ووصية نافعة بليغة من وصايا الحبر العظيم والصحابي الجليل عبد الله بن مسعود بن غافل رضي الله عنه وأرضاه. روى سعيد بن منصور في سننه عن خيثمة رحمه الله قال: قال عبد الله رضي الله عنه: إذا أتيت الأمير المؤمر فلا تأته على رؤوس الناس. وفي رواية عند ابن أبي شيبة قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا أتيت الأمير المؤمر فلا يؤنبنه أحد من الناس. هذا العهد أيها الأفاضل متعلق بطريقة التعامل مع الأمراء، وهو باب محكم عظيم من أبواب الدين، تكاثرت فيه الأحاديث وتعددت فيه الآثار، وهو باب كان السلف رحمهم الله يهتمون به كثيرا. وقد مضى معنا في هذا من آثار ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه الشيء الكثير، وما ذاك إلا لأهمية هذا الأمر وعظم الحاجة له وكثرة الخلل فيه خاصة في آخر الزمان. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إنكم في زمان كثير فقهاؤه، قليل خطباؤه، العمل فيه قائد للهوى، وسيأتي من بعدكم زمان قليل فقهاؤه، كثير خطباؤه، الهوى فيه قائد للعمل. الهوى يقود العمل ويوجه النصوص، يكون السلطان قائما والأمن قويا والعيش وفيرا، فالكل يقرر مبدأ السمع والطاعة ويؤصل فيه القواعد المتينة، ويأتي بالأحاديث الكثيرة الدالة على ذلك، ثم تنبت نابدة من الفتن ويضعف الأمن، وتثور ثائرة للخوارج، ويقوم سوق التظاهر، فيتميز من كان الهوى له قائد ومن كان الحق له قائد. فمن كان قائده الهوى سيتجاهل ما كان يقرره بالأمس ويؤول ما كان يؤصله، وقد يقول: الظلم كثير والفساد كثير، ولا بد للشعوب من متنفس، وحريات الشعوب لا تكبت. وهذه الأحاديث والآثار في الإمام الأعظم والحاكم العادل إلى غير ذلك من التأويلات الباردة والباطلة. والمتبع للحق يدور مع السنة حيث دارت، لا تغيره الحوادث ولا تستفزه هتافات الجماهير ولا غليان الشوارع ولا تحركه عواصف الفتن ولا رياح التغيير. الحق أيها الأفاضل يعض عليه مهما رأيت في خلافه من أهوال وزلازل، فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. وهذا الباب أيها الأفاضل، أعني باب الأحكام المتعلقة بالسلطان والسنن الواردة فيه المتكاثرة، باب يزن به المسلم إيمانه بنبيه وتعظيمه لسنته، ويعرف به هل داخله الهوى أم أنه على جادة السنة. إذا تليت عليه أحاديث الفضائل كيف يجد قلبه؟ وإذا تليت عليه أحاديث السمع والطاعة في كل حال ولزوم البيعة وكف اللسان عن الأئمة وترك التشكي من نقص الدنيا والصبر على الجور، كيف يجد قلبه؟ إذا وجده مقبلا على الجميع على حد سواء فالهوى لم يداخله، وإلا فقد داخله الهوى والشيطان قد تلاعب به. لأن بعض الناس ينفر عند سماع أحاديث الطاعة والبيعة ولزوم الجماعة، يصم آذانه عنها، هذا هوى، لأن الذي قال هذا هو الذي قال هذا نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، رواه مسلم. وهذا الباب الصحابة رضي الله عنهم نشروا أحاديثه وقرروه للناس في وقت كانت السنة ظاهرة والفتنة نائمة، وفي زماننا الدنيا تفور بالفتن والشوارع تغلي وأفكار الخوارج تضرب بقرونها في أطناب الأرض. وإذا تكلم الإنسان ونصح وبين السنة والأثر يقصد تسكين الغوغاء والتحذير من مغبة الفتن، انطلقت الألسن الحداد بالطعن والتشويه، يقولون بوق السلطان، مندوب الديوان، عدو حرية الأوطان، مخابرات، عميل، جامي، إلى غير ذلك من الألقاب المنفرة. ولذلك أحجم كثير من أهل العلم ومن طلابه من الخوض في هذا الباب دفعا للشر والتهم عن أنفسهم، وحتى لا ينفر عنهم العامة ويصدوا عن دعوتهم. وهذا خلل ونقص في تبليغ السنة العاصمة من الفتن. وهذا الباب أيها الأفاضل لا يغفل ولا يهمل، إذ الثغرة فيه تغرق بلدانا والفتق فيه قد لا يرتق، فإن كبار الأمور تبدو صغارا. وقد قال نصر بن سيار حين بدت بوادر الفتن في آخر عهد خلافة بني أمية: أرى خلل الرماد وميض نار، فيوشك أن يكون لها ضرام، فإن النار بالزندين تورى، وإن الحرب أولها كلام، لئن لم يطفها عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهام. نرجع لهذا العهد العظيم من عهود ابن مسعود رضي الله عنه: إذا أتيت الأمير المؤمر فلا تأته على رؤوس الناس، إذا أتيت الأمير المؤمر فلا يؤنبنه أحد من الناس. هذا بيان للطريقة التي ينصح بها الأمراء وأصحاب السلطان: فلا تأته على رؤوس الناس. وأصل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا أدى الذي عليه، رواه ابن أبي عاصم والطبراني بإسناد صحيح. فلا يبده علانية، فلا يأته على رؤوس الناس، لا ينصح في مجلس عام ولا على منبر ولا في إذاعة ولا في تلفاز ولا وإنما يأخذ بيده فيخلو به. والأخذ باليد رفق تام، والخلوة به سر تام، والعامة تصفق لمن يصعد المنابر ويتكلم في الحكام ويوجه رسائل إلى الولاة والأمراء، يرونه الخطيب المصقع والجريء الشجاع البطل صاحب الحق. وفي ميزان الشرع بوق من بوق الخوارج ونفخة من نفخات الشيطان. ليست هذه الطريقة لا سنية ولا محمدية، فإياك أن تغتر ويقودك الهوى إلى مستنقع الفتن. قال الإمام أبو القاسم ابن العريف الأندلسي رحمه الله: فأما الإنكار في العلانية على الحكام فإنه من فساد سر المنكر وإعلام ركوبه للحرام، وأما الإنكار في العلانية على الحكام فإنه من فساد سر المنكر، أي طويته فاسدة ونحلته باطلة وإعلام ركوبه للحرام. فإذا رأيت أحد يصرخ على المنابر يسب الحكام ويطعن فيهم، اعلم أن نيته وباطنه فاسد وأنه قد ركب خيل الحرام. السنة واضحة وضوح الشمس، فلا يبده علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به. من يأخذ بيد الحاكم في مجلسه الخاص؟ أنا وأنت أم الخواص ممن لهم وجاهة ومكانة عند ذي السلطان؟ لا شك أن الذي يسلم الحاكم يده إليه ويأخذ بيده إنما هو ذو مكانة ووجاهة. ولذلك قال الصحابي عبد الله ابن أبي أوفى لما ذكر الخوارج عند ابن جمهان ولعنهم، فقال ابن جمهان: إن الأمراء يفعلون ويفعلون. قال: فغمز بيدي غمزا شديدا وقال: ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم. إن كان السلطان يسمع منك، أي أنت أهل بأن يسمع منك، فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه، فإنك لست بأعلم من السلطان. وقوله عليه الصلاة والسلام: فإن قبل منه فذاك، أي هذا هو المطلوب، وإلا كان قد أدى الذي عليه. يعني إلى هنا انتهت مهمتك وأديت الذي عليك، فلا تزد على ذلك فتخرج عن سنة نبيك. لا تذهب تتكلم بأنه لا خير فيه ولا يقبل النصح ولا يصلح إلا بالسلاح ولا ولا ولا. أديت الذي عليك والحمد لله، فالزم حدك، فإن قبل منك وإلا دعه، فإنك لست بأعلم منه. وفي رواية: فإن السلطان أعلم منك. قد يرد الحاكم والمسؤول نصحك ليس لأنه ليس بحق، بل لأمر معارض وهو أعظم يعلمه ولا تعلمه ولا يمكنه أن يصرح لك به. فالحاكم يكابد أمور ويعالج أمور ويدفع شرور بارتكاب شر أخف، وهذه قاعدة الشرع. حنانيك بعض الشر أهون من بعض. ومن الجهل الاستدلال بحديث: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. صحيح، كلمة حق عند، يستدلون بهذا على الإنكار العلني، وهذا باطل، لأن الحديث مقيد بقوله عند، بينك وبينه عنده. فإذا قتلك لجوره إن شاء الله شهيد، أما على الملأ ثم تدعي البطولة وتقتل، تقتل على مذهب الخوارج لا تقتل على السنة. فليس في العلن، فهو كالحديث السابق فلا يبدي علانية. والإنكار العلني وذكر معايب الولاة فتح لباب عظيم من الشر والفتن. التي تزرع الشر وتفرق الجماعة. في الصحيحين قال أبو وائل رحمه الله: قيل لأسامة: ألا تكلم هذا؟ قيل لأسامة بن زيد: ألا تكلم هذا؟ أي تكلم عثمان. قال: قد كلمته، ما دون أن أفتح بابا أكون أول من فتحه، أي باب الفتنة. وفي رواية عند مسلم: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ هل العالم إذا كلم نصح لابد أن يخبر الناس أني كلمت الحاكم؟ أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه، ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. فالإنكار على الولاة ليس كالإنكار على الرعية. إذا ساويت بينهم زرعت الشر وأثرت الفتن، وهذا أصل مذهب الخوارج. فأصل الخروج بالسيف إنما هو باللسان، وبه تسقط الهيبة ويتطاول الرعاء وتبدأ الفتنة. ولهذا جاءت النصوص الشرعية بالوعيد الشديد في هذه الأعمال. فعن زياد بن كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر، ابن عامر أمير المدينة، وهو يخطب وعليه ثياب رقاق، فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكر: أسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. قال الذهبي: أبو بلال هذا هو مرداس ابن أدية خارجي، ومن جهله عد ثياب الرجال الرقاق لباس الفساق. فهذا الخارجي أنكر على الإمام أمام الناس. ماذا كان موقف الصحابة؟ فأسكته أبو بكر رضي الله عنه، وبين له أن هذا من إهانة السلطان، وأن من فعل ذلك فإن الله سيهينه. وإعزاز السلطان وإكرامه ومراعاة ما يحفظ هيبته حق من حقوق الإمامة، وعقد استقامة الجماعة. وإنما تعظم الطاعة بعظمة الأئمة في قلوب الرعية. قال القرافي رحمه الله: ضبط المصالح العامة واجب، ولا تنضبط إلا بعظمة الأئمة في نفس الرعية، ومتى اختلفت عليهم أو أهينوا تعذرت المصلحة. إذا رد كلام الإمام وطعن فيه لن يسمع له أحد ولا يطيع. وعن معاوية ابن أبي سفيان قال: لما خرج أبو ذر إلى الربذة لقيه ركب من أهل العراق، فقالوا: يا أبا ذر، قد بلغنا الذي صنع بك، فاعقد لنا لواء يأتيك رجال ما شئت. وهذه فرصة أهل الفتن، يجتمعون ويكونون جماعة ويغزون بها بلاد المسلمين. فقال: مهلا مهلا يا أهل الإسلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدي سلطان فأعزوه، من التمس ذله ثغر ثغرة في الإسلام، ولن يقبل الله منه توبة حتى يعيدها كما كانت. وقال حذيفة رضي الله عنه: لا يمشين رجل منكم شبرا إلى ذي سلطان ليذله، فلا والله لا يزال قوم أذلوا السلطان أذلاء إلى يوم القيامة. ولذلك قال ابن جماعة رحمه الله في مساق ذكر حقوق الأئمة، قال: الرابع أن يعرف له عظيم حقه وما يجب من تعظيم قدره، فيعامل بما يجب له من الاحترام والإكرام وما جعل الله تعالى له من الإعظام. ولذلك كان العلماء الأعلام من أئمة الإسلام يعظمون حرمتهم، أي يعظمون حرمة الأمراء، ويلبون دعوتهم مع زهدهم وورعهم وعدم الطمع فيما لديهم. وما يفعله بعض المنتسبين إلى الزهد من قلة الأدب معهم فليس من السنة. وقال الحكيم الترمذي رحمه الله: كذلك معاملة الملوك والولاة على هذا السبيل، على سبيل التعظيم، فإذا عاملت الملوك بمعاملة الرعية فقد استخففت بحق السلطان، وهو ظل الله تعالى في أرضه، به تسكن النفوس وتجتمع الأمور. ولذلك قال أبو إسحاق السبيعي رحمه الله: ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره. فالخير في الإكرام، فمن أكرم الله تعالى بطاعته وامتثال أمره في السلطان أكرمه الله بالخير والأمن والنجاة من الفتن في الدنيا والآخرة. وقد تكاثرت الآثار والأقوال عن السلف في هذا، ونهوا أشد النهي عن هذا بل أجمعوا عليه، حتى قال أنس فيما صح عنه رضي الله عنه: كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون عن سب الأمراء. وفي رواية قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قال: لا تسبوا أمراءكم، ولا تغشوهم، ولا تعصوهم، ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. هذه فساد سريرة. وعن أبي جمرة الضبي قال: لما بلغني تحريق البيت، أي في زمن الحجاج، خرجت إلى مكة واختلفت إلى ابن عباس حتى عرفني واستأنس بي، وكان ابن عباس يجلسه على كرسيه وقت الدرس من شدة معرفته وأنسه به، قال: فسببت الحجاج عنده. سب الحجاج، والحجاج كما جاء في الحديث في الصحيح مبير هذه الأمة، أحصوا ما قتل صبرا فبلغ 20,100,000 من التابعين وإمة الدين وغيرهم، مبير هذه الأمة. قال: فسببت الحجاج عنده، فقال: لا تكن عونا للشيطان، لا تكن عونا للشيطان. ها في مجلس خاص، فالإمام والأمير وصاحب السلطة والمسؤول له حرمة وقدر ومكانة يجب أن تحفظ حتى تبقى مكانته في النفوس، ويكون له هيبة، إذا أمر أطيع، وإلا كان الأمر فوضى، وانعقد وانفرط عقد الجماعة، واختل النظام، وضاعت المصلحة. وتأمل هذا الحديث العظيم في صحيح مسلم وغيره عن عوف ابن مالك رضي الله عنه، قال: قتل رجل من حمير رجل من العدو، فأراد سلبه، ومن قتل قتيلا له سلبه، يأخذ ما عليه كله له، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد سلبه، فمنعه خالد بن الوليد أمير الجيش وكان واليا عليهم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فأخبره، فقال لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه؟ قال: استكثرته يا رسول الله. قال: ادفعه إليه. فمر خالد بعوف فجر عوف رداء خالد، ثم قال له: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي سأخبر عليك رسول الله. ثم هنا كأنه تشفى منه، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب، فقال: لا تعطه يا خالد، لا تعطه يا خالد، هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ وفي رواية قال: كنت في من خرج مع زيد بن حارثة رضي الله عنه في بعث مؤتة، فرافقني مددي من أهل اليمن ليس معه إلا سيفه، فنحر رجل من الجيش جزورا له، فاستوهبه المددي من جلده، أي أعطني قطعة من الجلد، فوهب له فبسطه في الشمس على أطرافه، فلما جف اتخذه كهيئة الدرقة كالترس، وجعل له مقبضا، ومضينا حتى لقينا الروم، ومعهم من معهم من نصارى العرب، فقاتلونا قتالا شديدا، ومعهم رومي على فرس له أشقر، عليه سيف مذهب، وسلاحه مذهب فيه الجوهر، وسرجه مذهب. قال: فجعل يغري بالناس. قال: فتلطف المددي فجلس له جانب صخرة، فلما مر به ضرب عرقوبي فرسه، فقعد على رجليه، وخر عنه الرومي، وعلاه المددي بالسيف حتى قتله، وأخذ سلبه، فأتى به خالد بن الوليد، سيف في ذهب، وسرج في ذهب، وترس في ذهب. فلما فتح الله علينا أعطاه خالد بن الوليد السلب وأمسك منه. فقلت: يا خالد، أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى. قال: فقلت: فلما لم تعطه السلب كله؟ قال: استكثرته. قلت: لتردنه إليه، أو لو عرفنكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أن يرد عليه. قال عوف: فاجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقصصت عليه قصة المددي وما فعل خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خالد، ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول الله، استكثرته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خالد، أعطه السلب كله. قال: فولى خالد ليفعل. قال: فقلت: كيف رأيت يا خالد؟ ألم أفي لك بما قلت لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ فأخبرته. قال: يا خالد، لا تعطيه شيئا، يا خالد لا تعطيه شيئا، هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ لكم صفوه وعليهم كدره. قالها مرتين أو ثلاثا. فخالد خالف السنة في السلب باجتهاده. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالقصة، أمر خالدا أن يعطي المددي حقه كاملا، فتشفى منه عوف بن مالك، وكان تحت إمرته، وقال له: كيف رأيت يا خالد؟ ألم أفي لك بما قلت لك؟ وهذا يفتح باب شر، ويسقط من هيبة الأمير، ويضعف موقفه. فكان الرد النبوي حاسما، ولو ضاع بسببه بعض الحق. فقال: يا خالد، لا تعطيه شيئا، لا تعطيه شيئا، هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ يعني اتركوا الأمراء، لا تتسلطوا عليهم، هو يتحمل، فلا تطلب حصول مصلحة خاصة بفتح باب شر عام، بإسقاط هيبة الأمير. فالحكام والأمراء وأهل الشأن ومؤسسات الدول لها مكانة، لا تسلط عليها الألسن والأقلام علنا، والإصلاح يكون وفق القواعد الشرعية والمصالح المرعية. فهذا الباب إذا لم يضبط بالعلم والسنة، عاد بالخلل العظيم على الجماعة، وزرع الشر بين أفراد المجتمع، وفتح منفذا لأهل الفساد لإثارة الفتن وخلخلة أمن البلدان. ومن هذا الباب عن الخروج عن الجماعة والإخلال بالأمن، المظاهرات والاعتصامات ونحو ذلك، ففيها إخلال بالجماعة وإشعال الفتنة وإذهاب للأمن والألفة، بل أقل ما فيها الطعن على السلطان وإسقاط هيبة السلطان من نفوس الناس، وحقيقتها وواقعها فساد وإفساد وتضيع للخيرات وجلب البليات. وكل هذا من دين الخوارج أهل الضلال. والقيام بحقوق السلطان علامة خيرية في الناس. قال سهل بن عبد الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء. فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإذا استخفوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهم. فعلى المرء المسلم أن يلزم غرز الأمراء بطاعتهم، وغرز العلماء بالصدور عنهم. إذا أتيت الأمير المؤمر فلا تأتيه على رؤوس الناس، فلا يؤنبنه أحد من الناس. فالأمير لا يؤتى بالنصح على رؤوس الناس، وإذا نصح لا يؤنب، إنما تعرض النصيحة وبألفاظ التوقير والتبجير والعرض. لذلك قال ابن القيم رحمه الله: مخاطبة الرؤساء بالقول اللين أمر مطلوب شرعا وعقلا وعرفا. ولذلك تجد الناس كالمفطورين عليه، وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب رؤساء العشائر والقبائل. وتأمل امتثال موسى لما أمر به، كيف قال لفرعون: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ قال فأخرج الكلام معه مخرج السؤال، هل لك والعرض لا مخرج الأمر، وقال إلى أن تزكى ولم يقل إلى أن أزكيك، فنسب الفعل إليه هو وذكر لفظ التزكي دون غيره لما فيه من البركة والخير والنماء، ثم قال وأهديك إلى ربك، أكون كالدليل بين يديك الذي يسير أمامك، وقال إلى ربك استدعاء إيمانه بربه الذي خلقه ورزقه ورباه بنعمه صغيرا ويافعا وكبيرا. قال وكذلك قول إبراهيم الخليل لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ فابتدأ خطابه بذكر أبوته الدالة على توقيره ولم يسمه باسمه، ثم أخرج الكلام معه مخرج السؤال، فقال لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ولم يقل لا تعبد، ثم قال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فلم يقل له جاهل لا علم عندك، بل عدل عن هذه العبارة إلى ألطف عبارة تدل على هذا المعنى، فقال جاءني من العلم ما لم يأتك، يعني أنت ماذا؟ جاهل، ولكن ما قال له جاهل. ثم قال فاتبعني أهدك صراطا سويا، وهذا مثل قول موسى لفرعون وأهديك إلى ربك. ثم قال يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، فنسب الخوف إلى نفسه دون أبيه، كما يفعل الشفيق الخائف على من يشفق عليه، وقال يمسك، فذكر لفظ المس الذي هو ألطف من غيره، ثم نكر العذاب، ثم ذكر الرحمن ولم يقل الجبار ولا القهار، فأي خطاب ألطف وألين من هذا؟ فالكبار وأهل الشأن لهم خطاب خاص ولا يقوم به إلا الخواص، والله المستعان. والكلام في هذا يطول وقد أطلت عليكم، ولكن هذه الوصايا من الصحابة شاملة لجميع ما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم وأخراهم، فمن تمسك بغرزهم فقد اهتدى. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن هداه ووفقه إلى ما يرضى به عنه، وجعله ممن يهتدي بهدي صحابة نبيه ويتمسك بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.